أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الرابع والأخير عن الترتب، هو أيضا ما نقل في مصباح الأصول عن السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث نقل أنه يقول من أن ترتب الذي طرح كجواب عن الوجه الثاني هذا ينافي الروايات الكثيرة الدالة على أن الواجب على المكلف في كل يوم وليلة 5 صلوات. بلا أشكال عندنا رواية تدل على ذلك، لأنه يلزم على هذا القول، القول بالترتب، كون الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر إذا صلى تماما أن يكون الواجب عليه 8 صلوات. إذا فرضنا أنه صلى الظهر تماما والعصر تماما والعشاء تماما جاهلا بوجوب القصر، يقول يلزم من ذلك أن يكون الواجب عليه 8 صلوات. واضح ليه 8 صلوات؟ لأنه إذا صلى الظهر تماما جاهلا بوجوب القصر فالواجب عليه وصلاة القصر بلا إشكال لأنه مسافر، وأيضا وجب عليه شنو؟ صلاة الظهر تماما، وهكذا بالنسبة إلى العصر، وهكذا بالنسبة إلى العشاء، فيكون الواجب عليه أكثر من 5 صلوات. وهذا خلاف الروايات الكثيرة. هذا الكلام ينقض عليه بما تقدم في الجواب الثالث الذي يترك الصلاة الاختيارية في أول الوقت، ثم يطرأ عليه ظرف خاص يضطر فيه إلى ماذا؟ إلى أن يكون تكليفه الصلاة الاضطرارية للاختيارية، كما في مثال الماء. اضطر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم استعمال الطهارة المائية، فيصلي بطهارة، يعني يكون حكمه وتكليفه هو الصلاة مع الطهارة الترابية. هنا أيضا يلزم أن يكون الواجب عليه هو أكثر من 5 صلوات، لأنه وجبت عليه ماذا؟ وجبت عليه الصلاة الاختيارية، ثم وجبت عليه الصلاة ماذا؟ الصلاة الاضطرارية، فصار الواجب عليه في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. هنا أيضا لابد أن لا نلتزم بماذا؟ بهذا الشيء. فإذا ترك الصلاة حينئذ، إذا ترك الصلاة الاختيارية واضطر وتكلف بالصلاة الاضطرارية، نفس الشيء يقال بأن الواجب عليه في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، لأنه في هذا اليوم هو كله بالصلاة الاختيارية ولم يأتي بها فكله بالصلاة الاضطرارية، فوجب عليه أكثر من 5 صلوات. فهل يلتزم بأن هذا لا يمكن الالتزام به وأن هذا باطل؟ لا، بلا إشكال ليس باطل، ما نحن فيه من هذا القبيل ليس شيئا أكثر من هذا القبيل، ينبغي الالتزام به، أنه أكو حل لهذا الإشكال. الحل هو في الحقيقة أن الروايات المشار إليها الكثيرة التي تقول بأن لا يجب في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات ناظر إلى الصلوات الأساسية، صلوات الأصل، هي صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذه المقصود بها. أما الصلوات التي تتفرع عن هذه وتكون بدائل لصلاة الظهر الاختيارية، هذه ليست ناظرة إليها تلك الروايات، ما ناظرة إلى هذه، تريد تنفي وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة الاضطرارية عند عدم التمكن من الاتيان بالصلاة شنو؟ اختيارية، ما ناظرة إلى هذا. ليش؟ لأن صلاة الظهر اضطرارا بطهارة ترابية ليست هي شيء آخر في عرض ماذا؟ الخمس الصلوات الواجبة أساسا، ليست في عرضها وإنما في طولها، لأنه لم يتمكن من الاتيان بصلاة الظهر مع الطهارة المائية، وجبت عليه صلاة الظهر مع الطهارة شنو؟ الترابية، لأنه لم يأتي بصلاة الظهر قصرا إذا كان مسافر جهلا بالحكم، وجبت عليه صلاة الظهر شنو؟ تماما. هاي صلاة الظهر تماما ليست في عرض ماذا؟ الأقسام الخمسة التي دلت الروايات على أنه في اليوم والليلة لا يجب على المكلف أكثر من خمس صلوات، فهي لا تنفي وجوب هذه الأشياء وليست ناظرة إليها، وتبقى هذه الروايات محكمة حتى في مثل المقام، أن يقال أن الواجب على المكلف في اليوم والليلة هو خمس صلوات، هذه وجبت على المكلف، لكن هي متفرعة على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر مثلا، أو وجوب صلاة العشاء، أو وجوب صلاة العصر مثلا، وليس شيئا آخر، فلا منافاة بين الالتزام بوجوب صلاة التمام على المسافر الجاهل بوجوب القصر وبين هذه الروايات. إلى هنا يتم الكلام عن الوجه الثاني لحل الإشكال. الوجه الثالث لحل الإشكال هو ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية. محقق الخراساني فرض لحل الإشكال، فرض أن يكون ما يجيء به المكلف الجاهل بالحكم مشتمل على مصلحة ملزمة وملاك ملزم، كما أن الواجب الواقعي، خلنا نمثل في محل كلامنا، يقول أن صلاة التمام التي جاء بها هذا المكلف المسافر الجاهل بوجوب القصر تشتمل على مصلحة ملزمة وملاك ملزم تمام، كما أن الواجب الواقعي اللي هو صلاة القصر أيضا يشتمل على مصلحة ملزمة وملاك تام. الفرق شنو؟ الفرق أن الواجب الواقعي يشتمل على زيادة في الملاك، يعني الواجب الواقعي يشتمل على مصلحة ملزمة مع زيادة، الواجب الواقعي يشترك مع القصر يشترك مع التمام في أن كل منهما يشتمل على مصلحة تامة ملزمة، لكن هناك زيادة في القصر، زيادة في المصلحة موجودة ماذا؟ موجودة في صلاة القصر. يقول أن هذه الزيادة الموجودة في صلاة القصر، زيادة في الملاك وزيادة في المصلحة، هذه لا يمكن تداركها إذا استوفى المكلف المصلحة القائمة بصلاة التمام. هذه المصلحة القائمة في صلاة التمام إذا استوفاها المكلف وجاء بالتمام لا يمكنه أن يتدارك المصلحة الزائدة، ذلك المقدار الزائد من المصلحة الموجود في صلاة العصر. لماذا لا يمكن أن يستوفيها؟ يقول للتضاد بين المصلحتين، هاتان المصلحتان يوجد بينهما ماذا؟ تضاد، بمعنى أن استيفاء أحدهما يمنع من استيفاء المصلحة شنو؟ الأخرى. فإذا استوفى المكلف المصلحة القائمة في التمام لا يمكنه أن يستوفي المصلحة الموجودة في ماذا؟ في صلاة القصر والمختصة به، لا يمكن أن يستوفيها لوجود تضاد بينهما، تضاد بينهما، تضاد بين المصلحتين، بين الملاكين، يمكن فرض التضاد بين ماذا؟ بين الملاكين، بحيث أن المكلف إذا استوفى المصلحة أقل أهمية خلينا نعبر عنها يتعذر عليه استيفاء المصلحة شنو؟ الأهم والأكثر أهمية، كما يمثل لذلك بمسألة الجائع، المصلحة في الأكل، المصلحة في أن يشبع، أن يكون شبعانا، هذه تتحقق بطعام طيب لذيذ كذا كذا إلى آخره، فيه مصلحة كبيرة، ويتحقق بأن يأكل طعاما عاديا فيه مصلحة، يحقق مصلحة الشبع ويسد الجوع، لكن المصلحة الموجودة به أقل من المصلحة الموجودة في ذاك الطعام اللذيذ. وهذا المكلف إذا أكل هذا الطعام خلاص بعد استوفى هذه المصلحة، لا يمكنه حينئذ أن يستوفي المصلحة الموجودة في الطعام اللذيذ، لا يمكنه أن يستوفيها، فيوجد تضاد بين ماذا؟ بين المصلحتين. يقول في المقام نفترض تضاد بين المصلحتين، من استوفى أحد المصلحة، هذه المصلحة التمام، لا يمكنه أن يستوفي المصلحة الموجودة في القصر. بناء على هذا يقول حينئذ نحكم بصحة العمل الذي جاء به هذا المكلف المسافر الجاهل بوجوب القصر باعتبار اشتمال ما جاء به على مصلحة ملزمة وملاك ملزم، فيحكم بصحة العمل لاشتماله على مصلحة ملزمة، والمفروض أنه لا يمكنه استيفاء المصلحة الموجودة وين في القصر للتضاد بينهما كما ذكر. فمن جهة حكمنا بصحة صلاته، صحة التمام الذي جاء به، وأيضا نحكم باستحقاقه للعقاب، على ماذا يستحق العقاب؟ لتوفيت المصلحة الزائدة الأهم، فوتها نتيجة تركه علما للتعلم، ترك التعلم ففاتته المصلحة الأهم، فيستحق العقاب على مخالفة الواقع بتركه علما للتعلم. ما جاء به صحيح لأنه مشتمل على المصلحة الملزمة التامة، ويستحق العقاب لأنه فوت على نفسه الواجب الواقعي، ولا منافاة بين الحكم بصحة ما جاء به وبين ماذا؟ وبين استحقاقه العقاب. فتحل المشكلة بهذا الفرض، بهذه الفرضية، بهذا التصوير. هذا كلام المحقق في الكفاية، محقق الخراسان. الذي يظهر من كلماتهم أن التمام وهو الفعل الذي جاء به هذا المكلف المسافر الجاهل بوجوب القصر، أن التمام مأمور به، تعلق به الأمر الشرعي، مأمور به. ليش يكون مأمور به؟ قالوا بأنه لأنه محكوم بالصحة، لأن الروايات تقول أن ما جاء به صحيح، حكمت بصحته ونفوذه وعدم لزوم إعادته. الحكم بالصحة عندهم يلازم ماذا؟ يلازم تعلق الأمر شنو؟ به. إذا كان ماذا؟ إذا كان عبادة، عندما يكون الفعل عبادة كما في الأمثلة التي يطرحها، صلاة تمام، عبادة، عبادية العبادة، صحة العبادة تتوقف على ماذا؟ على تعلق الأمر بها. ومن هنا استفادوا من حكم الروايات بصحة ما جاء به وهو التمام في المثال، استفادوا ماذا؟ أنه مأمور به، أن الأمر تعلق به. ولذا تقدم سابقا في الوجه الأول أن الشيخ الأنصاري استفاد من الروايات التي تحكم بالصحة أن ما جاء به هذا المكلف الجاهل يكون ماذا؟ مأمورا به. وأجاب عن الوجه الأول، وجه الأول من وجوه الجواب عن الإشكال اللي أول قلناه قبل الترتب، أجاب عنه الشيخ الأنصاري، تقدم هذا أنه أجاب عنه بأن كون الفعل الذي يأتي به الجاهل مأمور به، كون الفعل الجاهل غير مأمور به وإنما هو يكون مسقط للواجب، الشيخ الأنصاري ماذا أجاب عنه؟ بأن خلاف الظاهر. هذا خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ لأن الروايات تحكم بصحته، والحكم بالصحة في العبادات يلازم تعلق الأمر به. إذن لا ينصح أن نقول بأنه ليس مأمورا به وإنما هو يسقط الواجب. هكذا أجاب. هذا أقول يفهم منا أنه هم يرون أن الحكم بالصحة يلازم ماذا في العبادات؟ يلازم تعلق الأمر بالعبادة، لأن عبادية العبادة وصحة العبادة تتوقف على تعلق الأمر به. ومن هنا ينشأ الإشكال، أصل الإشكال من هنا ينشأ، لأن التمام إذا كان مأمورا به، مأمورا به واقعا في حال الجهل، واقعا يؤمر بالتمام في حال الجهل بوجوب القاصر، وإذا حكم بصحته وإجزائه، إذا كان التمام مأمور به واقع، كان التمام مأمور به واقعا في حالة الجهل، السؤال هو أنه لماذا استحقاق العقاب؟ لماذا استحقاق العقاب؟ تقدم سابقا أن المكلف يستحق العقاب على ترك التعلم في حالة مخالفة الواقع، يستحق العقاب على الواقع. ايش تقدموا؟ أما في حالة مخالفة موافقة الواقع لا يستحق العقاب على الواقع، قد يستحق العقاب على التجري لكن على الواقع لا يستحق العقاب. المفروض أن التمام الذي جاء به مأمور به واقعا في حالة الجهل بوجوب القاصر، وقد جاء به المكلف، إذن جهله تركه للتعلم لم يؤدي به إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع، فلماذا يستحق العقاب؟ هو هذا الإشكال، هو هذا. على أي شيء يستحق؟ كيف نجمع بين كونه صحيح أي كونه مأمور شنو به شرعا واقعا، وبين استحقاقه علما للعقاب؟ لأن كونه مأمور به شرعا واقعا يعني أن المكلف أصاب الواقع وجاب الواجب الواقعي في هذا الظرف، إذن لماذا يستحق العقاب؟ على ترك التعلم، والحال أن ترك التعلم في الفرض لم يؤدي به إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع. فمن هنا ينشأ ماذا؟ ينشأ الإشكال. اللي نريد نقوله أن مشكل الإشكال في المقام ينشأ من الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب، وهذا الإشكال يبتني على ماذا؟ على دعوى الملازمة بين الحكم بالصحة وبين تعلق الأمر به بالفعل إذا كان عبادة، ينشأ من هذا. أما إذا أنكرنا الملازمة وقلنا بأن لا يمكن أن يحكم بصحة العبادة من دون افتراض تعلق الأمر بها، الإشكال يرتفع. يظهر من المحقق الخراساني في هذا الوجه اللي طرحه هو أنه يحاول ويريد ماذا؟ إنكار هذه الملازمة. يقول ماكو ملازمة، صحيح أن صحة العبادة تنشأ بلا إشكال من تعلق الأمر بها بلا إشكال، لكن ليس هو السبب المنحصر والوحيد للحكم بصحة ماذا؟ العبادة. بل يمكن أن نحكم بصحة العبادة من منشاء آخر، مو من جهة تعلق الأمر بها، وإنما باعتبار اشتمالها على المصلحة الملزمة والملاك الملزم وإن لم يؤمر بها. هذا اللي يقوله، يقول أن التمام واجد للمصلحة التامة والملزمة، نفترض هكذا لأن كلام ثبوتي فرضية حتى نجاوب عن الإشكال، نفترض أن التمام واجد للمصلحة التامة الملزمة، إذا جاء به المكلف يصح، وإن لم يكن شنو؟ مأمورا به، وإن لم يكن مأمورا به. فالحكم بالصحة لا يلازم ماذا الأمر به، حتى نقول إذا كان مأمورا به واقعا في حال الجهل فلماذا العقاب، فلماذا العقاب؟ نقول لا، هذا ليس مأمور به، لم يأمر به الشارع، الشارع أمر بالقصر، لكنه واجد للمصلحة التامة الموجودة في القصر، لكن مع زيادة في ماذا؟ في المصلحة موجودة في القصر، فهو يصح لهذا الشيء، يصح لهذا الشيء، فإذا جاء به يحكم بصحته، ويستحق المكلف العقاب على ماذا؟ لأن تركه التعلم أدى به إلى مخالفة الواجب الواقعي، لأن الواجب الواقعي هو المأمور به، ما هو؟ هو القصر، وكان تركه للتعلم قد أدى به إلى ماذا؟ إلى مخالفة القصر، بلا أشكال أدى به إلى مخالفة القصر، لم يأتي بالقصر، فيستحق العقاب. بعد ما نقدر نقول لماذا يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب لأنه خالف الواقع، بينما إذا قلنا التمام مأمور به شرعا واقعا، ما نقدر نقول بأنه هذا خالف شنو؟ خالف الواقع، لم يخالف الواقع. ومن هنا يظهر أنه يريد أن يقول بأنه كل من القصر والتمام، طبعا التمام في حال الجهل، كل منهما يشتمل على مصلحة تامة ملزمة، لكن مصلحة القصر شنو؟ أهم أكثر، ما شئت فعبر، مصلحة القصر فيها زيادة في المصلحة، وحيث أن المصلحتين متضادتين بمعنى أن استيفاء أحدهما يمنع من استيفاء الأخرى، حينئذ الشارع في هكذا حالة ماذا يفعل؟ الأمر يأمر بالقصر، يأمر بماذا؟ يأمر بذي المصلحة شنو الأهم؟ بذي المصلحة الأهم يأمر بالقصر، ولا يأمر بالتمام. لماذا؟ لأنه إذا أمر بالقصر المكلف حينئذ لا يتمكن من ماذا؟ أن يحصل على مصلحة شنو التمام، لا يتمكن أن يجمع بين ماذا؟ بين الفعلين، ويدرك كلتا ماذا؟ كلتا المصلحتين. وحينئذ المكلف إذا جاء بالتمام في حال الجهل بوجوب القصر، يجي الكلام السابق أن صلاته تكون صحيحة لاشتمالها على المصلحة الملزمة والملاك الملزم، وهذا يكفي في صحة العبادة كما هو يرى، يكفي هذا المقدار في صحة العبادة بلا فرض تعلق الأمر به بالتمام، ولا يجب عليه الاتيان بالقصر إذا جاء بالتمام. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من استيفاء مصلحة شنو؟ مصلحة القصر، لا يمكنه استيفاء مصلحة القصر، ولذا لا يجب عليه الاتيان بالقصر بعد ذلك حتى إذا ارتفع جهله، ما يتمكن أن يأتي يدرك مصلحة الموجودة، المصلحة الموجودة في القصر للتضاد بين المصلحتين كما فرض، حتى في داخل الوقت، يعني حتى إذا ارتفع جهله في داخل الوقت لا يجب على الاتيان بصلاة القاصر. لماذا؟ لأنه استوفى مصلحة التمام، ومعه هو لا يتمكن من استيفاء مصلحة القاصر، وحينئذ نقول بأنه المفروض أنه، نفترض أن المفروض أنه هو تارك للتعلم عن تقصير، تارك للتعلم عن تقصير، فيستحق العقاب على ماذا؟ على ترك التعلم، لأنه أدى به إلى مخالفة ماذا؟ الواقع، أدى به إلى مخالفة الواقع. هذا هو اللي يطرحه في الكفاية. هذا في الحقيقة يرجع إلى أن المصلحة الموجودة في القصر كأنها تنحل إلى شيئين، إلى أصل المصلحة وزيادة. أصل المصلحة يشترك فيها القصر مع شنو؟ مع التمام. يشترك فيها القصر مع التمام. الزيادة تختص بماذا؟ تختص بالقصر. معنى أن أصل المصلحة تشترك فيها القصر والتمام، هذا معنى أن المصلحة في الحقيقة موجودة في الجامع، موجودة في الجامع بين القصر والشنو والتمام، فهي غير مختصة بالقصر وغير مختصة بالتمام، فهي موجودة بالجامع بين القصر والتمام، هي أصل المصلحة. لكن الزيادة لا، ليست موجودة في الجامع، وإنما هي مختصة بماذا؟ بالقصر. زين. وهذا المقدار الزائد يكون بدرجة الإلزام، مو نفترض المصلحة يعني ليست ملزمة، لا، هاي المقدار الزائد أيضا هو واصل إلى درجة الإلزام. ولذا قلنا أن الشارع ماذا؟ أن الشارع أمر بماذا؟ أمر بالقاصر، لأنه هذه الزيادة هي أصلا مصلحة، أيضا مصلحة ماذا؟ مصلحة ملزمة، لكن لا يمكن استيفاؤها إذا استوفى مصلحة التمام. هذا هو ما يمكن أن يبين به رأي المحقق الخراساني في الكفاية، وجعله وجها وفرضية أجاب بها عن أصل الإشكال. هذا الوجه اللي ذكره واجه اعتراضات كثيرة. الاعتراض الأول هو بنفسه أشار إليه وأجاب عنه، وحاصل هذا الاعتراض أنه يقال بأنه بناء على ما ذكرته يلزم أن نلتزم بصحة الصلاة تماما حتى في حالة العلم بوجوب القصر، حتى في حالة العلم بوجوب القصر لابد أن نلتزم بصحة الصلاة تماما، ولا نخص الحكم بالصحة بصحة الصلاة تماما بماذا؟ بحالة الجهل بوجوب القصر، كما هو يعني المتفق عليه. لا يلزم أن نقول في حالة العلم بوجوب القصر أيضا إذا صلى تماما تصح منه الصلاة. لماذا؟ لأن المفروض أن التمام يشتمل على مصلحة ملزمة وملاك ماذا؟ وملاك ملزم، وملاك ملزم. فإذا جاء به المكلف سواء جاء به في حالة الجهل أو في حالة العلم، حينئذ لابد أن يحكم بصحته، لابد أن يحكم بصحته. هذا الاعتراض هو أجاب عنه، قال بأنه هذا جواب واضح، وهو أنه صحيح أن نقول بأن المصلحة، أصل المصلحة كما عبرنا عنها، هذه قائمة في الجامع بين القصر والتمام. الاعتراض كأنه يقول إذا كانت أصل المصلحة قائمة بالجامع بين القصر والتمام، وإذا جاء بالتمام في حال علمي بوجوب القصر أيضا يكون واجب لها المصلحة. هو يقول لا، أصل المصلحة قائم بالجامع مو بين القصر والتمام مطلقا، لا، بالتمام المقيد بحال الجهل بوجوب القاصر، هذا هو المقصود، وهذا واضح هو المقصود. أصل المصلحة قائمة بالجامع، موجودة في الجامع بين القصر وبين التمام في حال الجهل بوجوب ماذا؟ بوجوب القاصر. فالتمام في حال العلم بوجوب القصر أصلا لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه حتى يحكم بماذا؟ بصحته. التمام في حال الجهل بالقصر يحكم بصحته لأنه واجد للمصلحة الملزمة، لأصل المصلحة عبرنا عنها. لكن التمام في حال العلم بوجوب القصر هو ليس كذلك، أصلا ليس واجد للمصلحة. فالاعتراض نشأ من تخيل أن أصل المصلحة قائم بماذا؟ بالجامع بين القصر والتمام على إطلاقه مطلقا. إذا على إطلاقه قال هذا أيضا تمام في حال العلم بوجوب القصر، أيضا صلى تماما فهو واجد المصلحة، فينبغي أن يحكم بصحته. الجواب هو أنه لا، أن الجامع ليس هو الجامع بين القصر والتمام على إطلاقه، وإنما هو الجامع بين القصر وبين التمام في حالة الجهل بوجوب القاصر. ففي حالة العلم بوجوب القاصر هذا ليس واجد أصلا علما للمصلحة. هذا الجواب الأول ويعني الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي يقول بأنه إحنا ما نتعقل، سمعنا يقول ما نتعقل أو لا، بس بالنتيجة يقول لا يصح فرض التضاد بين المصلحتين والملاكين. أصلاً التضاد بين المصالح وبين الملاكات هذا شيء خيالي. الشيء اللي نتعقله ونتصوره هو التضاد بين محصل ما يحصل ماذا الملاك وما يحصل ماذا المصالح، هذا التضاد يقع بينهما. أما التضاد بين نفس المبادئ بين نفس المصالح وهذا شيء أشبه به أنياب الأغوال، شيء خيالي أصلا لا يمكن تصوره مثلا. هو النظرية مالته أو أصل الوجه اللي ذكره وقام على هذا، قام على افتراض ماذا وجود تضاد بين المصلحتين، لأن هو الأمر عزل على كثر، قال ماكو أمر لا أمر بالتمام، فهو ماكو تضاد بين الأمر بالتمام وبين الأمر شنو بالقاصر، وإنما فرض التضاد بين ماذا بين المصلحة الموجودة في التمام والمصلحة الموجودة وين في القاصر، وقال بأنه مع استيفاء أحدهما لا يمكن استيفاء الأخرى. يقول بأن المعقول والمتصور هو أن يكون تضاد بين محصل المصلحتين، ما يحصل المصلحتين بين الواجب هذا والواجب ذاك اللي هو يحصل المصلحة، أما بين المصلحتين نفسهما هذا يعني يقول هذا في شيء خيال وكيف يمكن إثباته إلى آخره. هذا الجواب أو هذا الاعتراض الثاني سمينا الاعتراض الثاني، هذا هم يمكن الجواب عنه بالمثال اللي ذكرناه، القضية لا ليست خيالية لا لها واقع خارجي في مثال الجوعان الذي هناك طعامان يسدان جوعه ويحققان له مصلحة الشابع. طعام واجد لمصلحة عالية وطعام لا طعام عادي، لكن يحقق المصلحة، يحقق المصلحة، واضح بأنه إذا استوفى أحد المصلحتين لا يمكنه استيفاء المصلحة الأخرى، لا يمكن استيفاء المصلحة الأخرى، لا يمكنه أن يستوفي المصلحة الأخرى. مثال آخر، ما إذا كان عنده أرض زراعية ودار الأمر بين أن يسقيها بماء أفرض فيه شيء من الملوحة يحقق المصلحة، لكن هناك ماء ليس فيه ملوحة أصلا يحقق المصلحة بنحو تام وكامل، في هذه الحالة استيفاء المصلحة يمنعه من هذا من استيفاء المصلحة الأخرى. كل منهما يكون هناك تضاد بين نفس المصلحتين، يعني هاي المصلحة المترتبة على سقي الأرض، هاي المصلحة التي تترتب على سقي الأرض بالماء الذي فيه ملوحة، والمصلحة التي تترتب على سقي الأرض بالماء الحلو الصافي الزلال، إذا استوفى إحداهما لا يمكنه استيفاء الأخرى. ليس شيئا عجيبا وغريبا أن نفترض ذلك، أصل الافتراض ما بي مشكلة، ما بي مشكلة، إحنا ما نريد نبحث بحث إثباتي بأنه شنو الدليل على أن المصلحة هكذا تكون وأنه تضاد، وإذا أدرك هاي المصلحة لا يتمكن من استيفاء المصلحة، بحثنا ثبوتي، يكون إشكال نريد أن نجيب عنه إشكال ثبوتي نجيب عنه بجواب أيضا ثبوتي، فنفترض الشيء ونقول أن هذا يحل الإشكال، ليس الكلام إثباتي، هذا يمكن فرضا، إنكاره لا مجال له بعد ماذا بعد وقوعه في الأمور الخارجية المتعارفة، فإنه يمكن فرض أن تكون هناك تضاد بين ماذا؟ بين المصلحتين. أكو وقت بعد لا كافي وقت. وصلى الله عليه